وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
قوله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني هو الآن ينهى عن الغلو، والغلو في الصالحين هو الذي سيرهم أن يعبدوا من دون الله. كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة من أن تعمل مثل ما عملت الأمم السابقة، وأن لا يطروا الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفعوه فوق منزلته التي أعطاه الله إليها. وكلكم تقرؤون القرآن، فالله تبارك وتعالى قد وصف نفس رسوله بالعبودية في أشرف المقامات، أشرف مقام وصف الله تبارك وتعالى فيه رسوله بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذه أشرف المقامات خاطب الله فيها رسوله بالعبودية، ليلة الإسراء والمعراج وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وكذلك حين أنزل عليه الوحي، أنزل عليه كتاب الله، أنزل عليه هذا القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرسول هو العبد الخالص، أي عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى، وكلما كان العبد عبوديته خالصة لله فكان هو الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. قوله عن عمر: هو ابن الخطاب ابن نفيل العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، يعني المفاضلة بين الصحابة هي بالاتفاق بين العلماء جميعا، أي علماء السنة، أما غير علماء السنة فهؤلاء يكفرون الصحابة، لكن علماء السنة متفقون على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، أي ترتيبهم في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة، هذا شيء متفق عليه. هناك خلاف كان بين أهل السنة في عثمان وفي علي، أما بين أبي بكر وعمر فلا خلاف، وإنما بين عثمان وبين علي. لكن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قال: من قدم عثمان على علي فقد أزرى باثنى عشر ألف من الصحابة. الاثنى عشر ألف هم الذين قدموا عثمان على علي في الخلافة، وما كانوا يقدمون إلا أفضلهم. وقد عرفنا القصة في دروس سبقت أن عمر رضي الله عنه حينما قتل بلول المجوسي جعل الخلافة شورى في ستة، وبعد ذلك آل الأمر في الأخير إلى بين علي وعثمان، فكان عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس الكبير والصغير حتى النساء، فقال في آخر الأمر: لم أجد الناس يعدلون بعثمان، أي قدم عثمان على علي رضي الله عنه، وكلاهما أهل فضل ولا فرق بينهما في الفضل إلا في التقديم والتأخير، فكلهم عند الله لهم قيمتهم ولهم منزلتهم. ولهذا يقول أبو نعيم رحمه الله في الرد على الرافضة، يقول: لم ينقص من تأخير علي كونه جاء الرابع قدره عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى بيّن على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم يقول: وليس المفضل عليه بدرجة الناقصة عند الله تبارك وتعالى، بل كلهم اختصهم الله تبارك وتعالى وأرسلهم وجعلهم خيار الأمة، فلا فرق في ذلك حينما يكون علي في هذا المكان، أي أنه يتأخر إلى الدرجة الرابعة، هذا لا ينقص من حقه شيئا، لأنه لم ينقص من حق الأنبياء شيئا، الأنبياء الذين تأخروا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلم يكن المتقدم على منزلة تنقص من حق المتأخر، بل كلهم أنبياء وكلهم اختارهم الله تبارك وتعالى، وكلهم أمرهم وكلفهم بالدعوة، فكلهم أنبياء وكلهم لهم قدرهم عند الله تبارك وتعالى. قال ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة 23 رضي الله عنه. لا يحتاج الحديث عن استشهاده وقد ذكرناه مرارا، وهو أن أبا الأبول المجوسي هو الذي قتله. قوله لا تطروني أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب والكذب عليه، قاله أبو السعادات. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، لأن النصارى جعلوا عيسى ابن الله والثالث ثلاثة، وهو ينهى أمته أن يطروه وأن يغلوا فيه حتى يصل إلى هذا الحد. قالوا إنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي، يعني يكفي، وهذا أعظم مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وصفه بالعبودية كما قلنا في تلك المقامات في حال الإسراء وفي حال إنزال الوحي عليه. فقولوا عبد الله ورسوله، قال فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. يعني الرسول يقول لا تطروني، لا تعملوا معي مثل ما عمل النصارى مع عيسى بن مريم، قال والمشركون يقولون لا، أنت تقول هذا ونحن نقول لا، أي فأبوا ذلك الأمر. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاه النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنف فيه مصنفات. يعني الرسول يقول لا تطروني، لا تعملوا معي مثل ما عمل النصارى مع عيسى بن مريم، وإنما قولوا أنا عبد الله ورسوله كما وصفني الله تبارك وتعالى بذلك، فخالفوه في أمره ونهيه وارتكبوا هذه المحاذير. ثم قال يمثل، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله، وهو الرد على البكري، كتاب البكري في الاستغاثة مؤلف وموجود، وكذلك رد شيخ الإسلام على ذلك الكتاب، لأن ذلك الرجل جوز أن يستغاث بالرسول كما يستغاث بالله في كل شيء، في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله. ويقول في ذلك الكتاب عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وذكرت لكم قصة لا يحتاج لإعادتها، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي في أهله، رميت عائشة رضي الله عنها من المنافقين في قصة الإفك، وتقرؤون ذلك في سورة النور. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا وهو ينتظر الجواب من الله تبارك وتعالى والتبرئة من الله حتى نزل الوحي. فلو كان يعلم الغيب كيف يسكت هذه الفترة الطويلة كلها والناس يخوضون في أهله؟ هذا لا يتصور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم المنافقون في أهله وهو يعلم الغيب ويعلم أن ذلك كذب، ولم يقل لهم ذلك كذب، وإنما كان ينتظر حتى نزلت الآيات في سورة النور في أهل الإفك، والله تبارك وتعالى برأها من فوق 7 سماوات. فقوله إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر لهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يعني هذا الغلو الذي نهى عنه الرسول، وهؤلاء يقولون إلا نمدحك ونغلو فيك، ويدعون أن ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما بعده من الأبيات، يعني في هذه القصيدة المعروفة التي يتغنى بها أهل الموالد إذا جاء ربيع في 12 ربيع أقاموا تلك الموالد وجاءوا بهذه القصيدة وأمثالها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها الغلو، والرسول لا يريد ذلك ولا يرضى، بل نهى بعده من الأبيات أي في تلك القصيدة التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه. الرسول يقول لا تغلوا لا تطروني، وهم يعملون ذلك العمل. أعظم مناقضة وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي. يعني هؤلاء الذين يدعون لذلك غالوا في هذا وجعلوا ذلك من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لمن نهاهم عن هذا أنه لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وعدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عدم محبته كفر. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وعلمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له: والله أنت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمان. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المحبة ويعظمونه أشد التعظيم، لكن لم يرفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله عليها، وإنما جعلوه في تلك المنزلة التي أنزله الله فيها، فلم يخالفوا أمره فامتثلوا أمره ولم يخالفوا نهيه. أما أولئك فخالفوا أمره وارتكبوا نهيه، وجعلهم أي هؤلاء على أن هذا العمل هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة هي المتابعة. من أراد أن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتابعه في جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه، فهذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخالفه بل يعمل بأمره. الرسول قال لك: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فإذا كنت تحبه لا تطر، لا تغلو فيه، لا تدعوه من دون الله، لا تستغيث به، وإنما عليك أن تتبعه في جميع ما أمرك وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. هذه هي المحبة الصادقة. وأما المحبة الزائفة فهي محبة شركية، إما بدعة وإما شرك. قال: وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم له، يسلم لحكمه، يسلم لأمره، ينتهي عند نهيه. وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه. فإذا عظمت ما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه فهذا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تخالف أمره ولم ترتكب نهيه. والاهتداء بهديه واتباع سنته، هذه هي المحبة وهذه هي المتابعة الصادقة التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به ومعالاة من خالفه. من عمل ذلك فهذا هو المتبع للرسول، وهذا الذي هو يحب الرسول، وهذا الذي هو يعظم الرسول. نعيد الكلام هذا: وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه. فمن عظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم نهيه، فلم يترك شيئا أمره به إلا عمله، ولم يرتكب شيئا نهى عنه، فهذه هي المحبة وهذا هو التعظيم. ومن اهتدى بهديه واتبع السنة فهذا هو الذي يحبه وهذا هو الذي يعظمه، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته، وموالاة من عمل به، أي واحد يعمل بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد يجب علينا أن نواليه وأن ننصره وأن نشد من أذره وأن نساعده في ذلك. فإذا ساعدناه وعملنا معه هذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والموالاة والنصرة. وعادينا من خالفه، من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونهيه، ومن عاد من دعا إلى سنته واهتدى بهديه. فعكس أولئك المشركون، عكسوا الأمر، فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى عنه، ما نهى عنه الله ورسوله، فالله المستعان. ثم قوله في الحديث: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. إياكم هذه يعرفها طلاب العلم، إياكم معنى تحذير، يعني أحذركم من الغلو. ثم قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو كما عرفنا قبل قليل أنه مجاوزة الحد في كل شيء. قال: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد. نسمع رواية أحمد والسبب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقول العلماء في ذلك المعنى، أي في معنى ذلك الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة جمع هلم ألقط لي فلقط له حصيات هن حصى الخلف. غداة جمع، جمع اسم لمزدلفة، لأن الحجاج في تلك الليلة كلهم يجتمعون فيها. فحينما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وصلى صلاة الصبح ودعا عند المحشر الحرام كما قال الله تبارك وتعالى، وركب ناقته القسوة، قال لابن عباس: هلم تعالى. ثم قال: ألقط لي فلقط له حصيات هن حصى الحد، يعني الحصى التي يرمي بها الجمرة. فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا، يعني يرفعها أمام الناس وهو على ناقته ويقول للناس: بمثل هذا فرموا، أي بهذا الحصى الصغير، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر الناس أن يغلوا في العبادة وأن يتجاوزوا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمي الجمار هي عبادة، فالرسول يقول: بمثل هذا الحجر الصغير أرموا وإياكم الغلو. يحذر الأمة من أن يتخذوا الحجار الكبار كما يعمل الحجاج الآن، لأن الحجر الكبير قد يتجاوز المرمى فيأتي في عين إنسان فيفقعها، وهذا هو الواقع. شاهدنا أناس في الحج في هذا العام من دماغه تسيل من أي شيء، من هذا الغلو، لأنهم يأخذون الحجر كبير ماذا يقصد فيه الإنسان، يعني يظن على أن ذاك الحجر الصغير الحصى الصغير لا يكفي، لأنه عنده حقد على الشيطان الذي قد أغواه هذه الفترة الطويلة، فيريد حجر كبير حتى يؤثر فيه. وهذا ليس هو الشيطان، هذه جمرات وهذه عبادة. فيجب على المسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أمره وينتهي عن جميع ما نهى عنه. فالرسول يقول: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. الغلو مجاوزة الحد، هذا الغلو هو تمثيل، يعني ليس في رمي الجمار فقط، بل يشمل كل شيء في أنواع العبادة كما يقول شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو، يعني كون الناس في الحج يأخذون حصاة كبيرة ورسول قال: خذوا هذا الحصى الصغير وإياكم الغلو، هذا نفس تمثيل. فكل من عمل عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجاوز ذلك الحد فقد غلا في هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء أولئك وسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، سألوا نساءه عن عبادته الخاصة، أي عن عبادته في الليل، والحديث عن عبادته في السر، يعني عبادة الليل سر لا يعلمها إلا الله ويعلم أهل البيت عبادة ذلك الرجل، فنساءه كنا يعلمن عبادته، لأنه أيضا هو يدعو نساءه وأولاده لتلك العبادة، أي التهجد في الليل. فلما سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا: هذه قليلة، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: رسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه العبادة قليلة ونحن علينا ذنوب ما تكفينا العبادة مثل عبادته. فقال واحد منهم أنه سيصوم النهار ولا يفطر يعني يصوم الدهر، وقال الثاني يريد أن يقوم الليل ولا ينام، وقال الآخر على أنه سيعتزل النساء ما يتزوج ويكون فارغ للعبادة يعني يتبتل لله تبارك وتعالى فلا يشغل نفسه بالزواج. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه هذا فجاء إلى أولئك النفر، وهذا كما ذكرت لكم أيضا في مناسبة سبقت أن فيه في أسلوب الدعوة والتوجيه للناس حتى تقبل الدعوة. جاء إلى الأشخاص بأنفسهم الثلاثة وقال، الحديث في صحيح البخاري، وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يعني بينه وبينهم، فقالوا نعم. وفي صحيح مسلم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وخاطب في المسجد وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال أما إني أتقاكم وأخشاكم لله ولكني أقوم وأنام، يعني أصلي في الليل وأنام ما يجعل الليل كله صلاة، وأصوم وأفطر يعني في غير رمضان النوافل، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو، وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي شدد على نفسه في العبادة وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي الذي يزورونك، فأعطي كل ذي حق حقه. فهو ما رضي أن يقبل تلك النصيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أراد أن يصوم ويقوم، ولما قال له خفف إلى أن تجعل الصوم كصوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، ولكنه زاد في ذلك، وكذلك في تلاوة القرآن يريد أن يختمه كل ليلة. في آخر عمره لما كبر ندم وقال يا ليتني قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما تقدم في السن لم يستطع أن يقوم بتلك الأعمال التي كان يقوم بها في حال شبابه، وقد التزم شيئا، ومن التزم شيء ينبغي له أن لا يضيعه بل يستمر عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني وإن كان قليلا لكن تداوم عليه ولا تتركه. فأنت لو كنت في الليل تصلي 4 ركعات مثلا 6 ركعات، لكن هذه داوم عليها، ما يكون في وقت النشاط تصلي 20 ركعة ثم بعد فترة تترك، هذا ما يصلح. وإنما الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا الغلو هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، يعني في العمل كما سمعنا التمثيل له، في الصلاة في الصوم في غيرها، وكذلك في الاعتقادات الذي يتطور في اعتقاداته حتى يخرج عما كان يعتقده السلف رضوان الله عليهم فيغلو فيتجاوز الحد، فإما أن يكون مشبها وإما أن يكون جافيا. فيجب على المسلم أن يكون مقتصدا في جميع أعماله. يقول قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ هو في رمي الجمار، حديث ابن عباس كما سمعنا، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، لأن الرسول قال مثل هذا فرمه، أي بالحجر الصغير مثل الحمص، فإذا أخذت حجرا كبيرا فهذا غلو. فكأنك تقول بلسان حالك وإن لم تتكلم، كأنك تقول أن ما جاء به الرسول لا يكفي، يعني حجر صغير هذا ما يكفي فتأخذ حجر كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذه عبادة، وقد قلت لكم على أن العبادة ينبغي أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هي مجال للاجتهاد فيها، إنما الاجتهاد في العمل، يعني العبادة التي يحددها الرسول عليه الصلاة والسلام توقيفية. وقلت لكم الفرق بين الحجارة هذه، أي حجارة الجمرات التي ترمى، والحجر الأسود، فالحجر الأسود يقبل ويطيب. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحديث الصحيح والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي متابعة، فهذا الحجر أمر بتطيبه وتقبيله، وذاك الحجر أمر برميه، هذا حجر وذاك حجر. إذا نحن علينا المتابعة، نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في هديه ونعمل بما عمل ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. فكونه حدد لنا الحجر الصغير علينا أن نأخذ به، فإذا أخذنا حجرا كبيرا فإن كان نقول أن الرسول الذي قاله ما يكفي والدين كمل. والله تبارك وتعالى قال لنبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من تجاوز ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غلو، والغلو يؤدي إلى ما سمعنا، أي الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادتهم وإلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار، يعني يؤثر الصغير قد لا يؤثر، أما الكبير يقول له أثر، وصحيح هو يؤثر، لكن يؤثر في إيش؟ في مخالفة الرسول والتأثير في الناس. كما قلت لكم أنا شاهدت بنفس الدماء على الإحرامات لبعض الناس المساكين، سألنا من أين، قال حجر جاءني هنا شجه في رأسه، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا. يقول علل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أي أنكم إذا عملتم هذا صرتم مثل ما صار أولئك الذين سبقوكم. قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذين كانوا قبلنا في زمن نوح غلوا في أولئك الصالحين حتى عبدهم من دون الله، فيقول احذروا. وكذلك النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وعبدوه من دون الله. فهو يحذر يقول: أنتم إذا عملتم هذا العمل فسيصيبكم ما صاب أولئك، لأنهم هم هلكوا بغلوهم، فأنتم إذا تبعتمهم هلكتم بغلوكم. ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك،